لينا أرض فيها يسوع، دي العهود بالله لينا أرض فيها يسوع، لينا وطننا لينا مكاننا، لينا وطننا لينا مكاننا، وفينا عالم كبير في كمال.
Thank you.
مهدك لينا أرض لينا مهدك مهدك وعد فينا بأكبر
شكرا رب هاتي. اتفضل استاذ سيرفنت المايك مع حضرتك ونبدا الجزء الثاني.
شكرا جزيلا رب هاتي وشكرا وايز مان ومرحبا بكم ايها الاحباء مره ثانيه. ونتقدم الى المطر الرئيسي في الجلسه وهو الارهاب في الاسلام استكمالا للمواضيع التي بداناها. والحقيقه احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن غزوه محمد خيبر وقتل اليهود الذين فيها والاتفاق مع البقيه الباقيه على ان يزرعوا الارض مقابل لمحمد. وعرفنا ايضا زواجه من صفيه بنت حيي وما استناش لحد ما تنتهي عدتها لكن تزوج في الطريق. واخذها من واحد مسكين فهو كان بياخد يعني اللي عايزه بعدين يعني يتجنى على الناس وياخد نصيبهم زي ما اخد من ابنه المتبنى زيد بن جحش ابن زيد بن حارثة اللي اخد منه زوجته زينب بنت جحش. النهارده عايزين او النهارده عايزين نتكلم في بعض الامور المتعلقة واللي حصلت في غزوة خيبر. شوية أحداث حصلت عايز نحكي فيها شوية عشان نشوف الإسلام على حقيقته من واقع هذه الأحداث، نشوف محمد المدعو نبي الإسلام من واقع تصرفاته. أول حاجة تصرف غريب قوي مع واحدة بنت كده اسمها الغفارية من بني غفار. يعني كتب السيرة بتقول وعلى رأسهم ابن إسحاق يقول شهد خيبر مع رسول الله نساء من نساء المسلمين. شوف الكلمة اللي جاية يقول فرضخ لهن رسول الله فرضخ لهن ناقص الدين ولا يرضخ ليهم ولا ايه الموضوع مش فاهم يعني حتى كلامه متناقض مع نفسه. ويقول برضو ابن اسحاق حدثني سليمان عن اميه ابن ابي الصلب عن امراه من بني غفار من ضمن النسوان دول. لكن شوف التصرف العجيب بتاع الراجل الغريب ده ويا البنت حاجه غريبه صدقني لما قريت الحكايه. يقول لك قالت اتيت رسول الله في نسوة من بني غفار راحت له مع شوية نسوان يعني فقلنا يا رسول الله قد اردنا ان نخرج معك الى وجهك هذا وهو يسير الى خيبر فقال على بركة الله. قالت تقول ايه وكنت جارية حدثة يعني بنت صغيرة فاردفني رسول الله على حقيبة رحلة يعني ركبها الحصان اللي كان راكبه. غريبة اوي يعني غريبة من نبي اخذ البت وراه ويركبها على الحقيبة اللي بتاعت رحله يعني الخرج اللي كان راكبه يعني. قالت شوف كمان القصه قالت فوالله لنزل رسول الله الى الصبح يعني وصل الصبح وانخ ده كان على جمل حد ونزلت عن حقيبة رحله عن الناقة. ها اللي انا بندهش له بقى وبستغرب له ازاي سيرة نبي والمفروض النبي ده رجل عظيم ورجل عنده بيعيش لفكر مقدس وهدف صالح وكده ازاي الكتب دي مليانة بالامور اللي يخجل الانسان ان هو يذكرها. ايه مزاجهم في ان هم تبقى سيرة يعني ملطخة بمثل هذه التعبيرات والقصص الغريبة. شوف يقول لك ايه ونزلت عن حقيبة رحله واذا بها دم مني دم ها ده الحكاية بتحكي كده السيرة النبوية الشريفة حاجة مصيبة سودة. شو بتقول ايه بتكمل بتقول ايه وكانت اول حيضة حطها ياه ده ليه مزاج او في بتوع 9 سنين و12 سنة دول ما عيشة كانت في مثل 3 سنة يعني كانت يعني قبلها فهو واخد البيت وراه لسه ما كانتش حاجة مصايب سودة. فقالت فاستحييت يعني خجلت فلما رأى رسول الله ما بي ورأى الدم قال ما لك طب داري عليها واسكت وما تتكلمش قالت بس بالبيت بنت يا اخي سيبها وامشي بعدين يكملوا لعلك نفستي انت جالك الدورة يعني بس بالمستشفى قلت نعم يا رسول الله ده كلام يا راجل وانت طالع تحارب كلام يا راجل وانت نبي الله يا راجل لو كنت نبي الله طب انشغل بآيات كتاب الله انشغل بالحديث مع الله انشغل بالمقدسات تمالك ومال البيت جرالها اللي جرالها خلاص اسمعوش لا حاجة نبي نبي نبي. فقال لها اسمحي من نفسك ثم خذي اناء من ماء ده بيشتغل لها وصفة كمان ده يا مشطة يا ده المصيبة السوداء ثم خذي اناء من ماء فاطرحي فيه ملحا ده الراجل ده كان بيفهم في كل حاجة في الجروح ماشي وفي الامراض ماشي وفي الوصفات البلدي ماشي والحائض ماشي ويدي نصايح لكل حاجة مصيبة ده داهية عمل ابو الفتوك فتك فت 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 فتك بيفهم في كل حاجة فاطرحي فيه ملحا ثم اغسلي به ما اصاب الحقيق حقيبة من الدم ثم عودي لمركبك تعالي مركبي طيب يا اخي حائط سيبها امشي مش خايف تتنجم من الحيض يا ريس يا يعني مش الحائط نجسه برضه ولا ايه؟ يقول لك لا ما هو كان بيحط راسه في حجر عيشه وهي حائط برضه الحكاوي حكاوي مخله بالادب يحط راسه في حجر عيشه وهي حائط ويقرا القران ما في مشكله حاجه غريبه بشكل. المهم بتكمل الوليه يعني ما تقدرش تبقى ولية دي 12 سنة بالبت بقى بتكمل كلامه تقول ايه فلما فتح رسول الله خبر رمخ لنا من الانفال يعني طلعهم في الحاجات اللي خدوها بقى اللي نهبوها واخذ هذه القلادة العقدة ده التي ترينا في عنقي فاعطانيها يعني العقدة ده وعلقها بيده في عنقي يا دي راجل ده انت نبي عظيم يا حلاوتك يا دي الخيبة السوداء يا ما انا عايز واحد من الاحباء المسلمين المتحمسين لرسولهم. يقول لي تفسير الكلام ده ايه؟ ياخد واحدة حائض وراه، وبعدين لما يكتشف يقعد يوصف لها وصف بلدي، وبعدين يجيب لها عقد ويلبسولها بايده في رقبتها. ده معناه ايه؟ كلام ايه ده؟ فالبنت بتحلف بتقول فوالله لا تفارقني ابدا، العقد ده ما فرقهاش القلاده دي. قالت فكانت في عنقها حتى ماتت، ثم اوصت ان تدفن معها. وشوف بقى يقول لك ايه؟ وكانت لا تطهر من حيضة إلا جعلت في طهورها ملحا، وصية نبوية مش كده وبس، وأوصت به بالملح يعني أن يجعل في غسلها حين ماتت. هذه المصيبة دي حكاوي حكاوي غريبة. اللي أنا عايز أقوله، طب فين الهدف الإلهي المقدس؟ فين الغاية المقدسة؟ فين المشغولية الثانية العظمى؟ هو في ايه ولا في ايه ولا بتاع ايه من الموضوع كله؟ دي مشاريط الاحباء المسلمين يفكروا في هذه الامور وياخدوها بموضع الجدية، يقولوا هو حر. هو مش حر، هو نبي ملتزم بمبادئ، مبادئ سامية وفائقة. ما يصحش كده، يصحش ما يبقاش نبي. لو كان هو حر ما يبقاش نبي، لكن النبي ملتزم بمبادئ الله السماوات بوحدة. طيب شوفوا كمان من الحاجات الغريبة جدا اللحظة، وفي أتباع الرسول رسول الإسلام المدعي بأنه هو نبي من الله، يقول لك ايه؟ الدكتور سيد القني كتب في كتاب الإسلاميات صفحة 448 يقول كده: يؤكد لنا رواة السيرة النبوية والأخبار جميعا أن غزوة خيبر قد فشى فيها، قد فشى، فشى يعني انتشر، انتشر فيها اتيان المسلمين لنساء اليهود. يعني ايه اتيان؟ يعني اغتصاب، اغتصاب المسلمين لنساء اليهود على الملأ. طب ما يسكت اتباعه، طب ما الناس على دين ملوكهم، طب ما لو كان المبدأ كويس ما كانش حصل كده. إذا كان رب البيت بالدف قارعا فشيمة أهل البيت كلهم الرب فشى. بس يقول لك كمان إيه؟ وفشت السبايا الخيبريات في المسلمين، انتشر سبوهم فشى يعني إلى الحد الذي، إلى الحد الذي دفع النبي لوقف اغتصاب النساء الحبالة. ده سيد الخدمي بيقول كده، وصل بهم الحد إلى النبي أوقف اغتصاب الناس وأخذ يرشد رجاله قائلا: لا يحل لامرئ أن يسقي ماء زرع غير ماءه زرع غيره. يعني انا مش عايز افسره عشان خاطر مش عايز الوث فكري ولساني بالكلام ده. نبي سيد القني ناقل هذا الكلام من كتاب عيون الاثر لابن سيد الناس الجزء الثاني صفحه 176. ادي اتباع النبي. قارن بين اتباع النبي اللي بيغتصب النساء واتباع المسيح الحواريين الاطهار اللي كانوا مشغولين بنشر كلمة الخلاص فقط. الشجر يعرف من الثمر، تلاميذ المسيح أطهار وأشراف، أما تلاميذ محمد فأنجاس، كانوا بيدوروا على النسوان عشان يغتصبوهم. اخف على كده، اخف على كده. بشوف ما هو اكثر من هذا يا عزيز الفاضل. انا عارف عقول المسلمين لما بيقروا الكلام ده بتروح فين. انا متأكد انه ما بيقروش الكلام ده، ونقروه ياخدوه من موقع البطولة ان الرسول كان بطل بتاع نسوان بطل وبتاع حروب بطل. ما بياخدوهاش بفكر متحضر يقيموا هذا الكلام. تصور اكتر من اغتصاب النساء ماذا حدث للسيدات المسلمات المتزوجات من المقاتلين المجاهدين، هم عملوا ايه؟ نسمع الكلام في كتاب ابن كثير اللي اسمه البداية والنهاية جزء 4 صفحة 219، يقول في طريق عودة جيش محمد الى المدينة واحدة من النساء اسمها ام عمارة قالت الكلام ده، القصة اللي جاية دي، قالت ايه؟ قالت سمعت رسول الله يقول، بيقول ايه؟ يقول لا تطرقوا النساء بعد صلاة العشاء، يعني ما تخبطوش على وانتم مروحين لما تلاقوا الدنيا ضلمت ونوصل متأخر، ما تخبطوش على البيوت بتاعتكم. ليه؟ قال لا يبات برا. قال اه بات برا، بلاش الليلة دي تبات في بيتكم. ليه يا رسول الله؟ قال كده. طب علشان خاطر ايه يا عمو؟ قال له هتعرفوا بس ما بلاش تخبطوا عشان خاطر ما يعني ما تزعلوش، انت بتتستر عن النسوان، خدوها افهموها بقى زي ما تفهموها بقى، اسمعوا القصه واحكموا. لا تطرقوا النساء بعد صلاه العشاء، تخبطوش عليهم. فام عماره قالت ايه؟ ذهب رجل من الحي فطرق اهله، يعني ما سمعش كلام الرسول وراح خبط على البيت. لا راجل مش شوق لهم، بقاله كام يوم وكام ليله بعيد عن البيت، عايز يروح، مشتاق لبيته، مشتاق لمراته، فما سالش عن الرسول وراح خبط. حلوه دي؟ ماشي. تقول الست ام عمار الله يعمر بيتها، تقول فوجد ما يكره. ايه؟ وجد ما يكره، يا دي المصيبة جاي. يعني ايه وجد ما يكره؟ ايه اللي ما يكره ده؟ قال العملية في النملية. عملية ايه ونملية ايه يا عمو؟ موضوع يعني لقى اللي كان ماني حاجة مصيبة سودة، انا مش عايز اتكلم. ها يقول لك فخلى سبيلها ولم يهجر وضم بزوجته ان يفارقها، مرضاش، وكان له منها اولاد، خاف على اولاده، مسكين مش كده بس، وكان يحبها كمان، فعصى رسول الله، عصاه يعني كانت وصية رسول الله، الوصية التي من الله، الوصية الصادقة المخلصة المقدسة، انه يتستر على النسوان. والراجل اللي كسر الوصية يقول لك فعصى رسول الله بطرقه على زوجته فرأى ما يكره. معلش يا سيرفنت صوت يا اخي، ايه يعني حادثة بسيطة حصلت كده؟ انت خايف يعني محبكها قوي؟ الله، فيها ايه دي؟ دي من الاسرائيليات. الاسرائيليات هي كل حاجة ما تعجبناش نقول عليها اسرائيليات وعزرائيليات، اما امر غريب بصحيح العبارة. طب كان فين المسلمين لما الاسرائيليين عملوا العملية دي؟ ما بيحفظوش ليه كتابهم وكتبهم ويسيبوها ليه في ايد الاسرائيليين؟ هو استهبال ده، كان رقبتهم واحد واحد كم ازاي؟ اه اللي بيريحهم يعني بيقول. طيب ايه يعني يا سيرفا انت حادثة حصلت يعني شاذة وخلصت العملية؟ لا يا حبيبي، ما يا ريتها مرة واحدة وفاتت. امال ايه؟ لا استنى يا حبيبي، استنى علي. ابن قتيبة في كتابه عيون الاخبار المجلد الاول جزء واحد صفحة 218، انا بجيب المرجع اهو، بجيب بالمرجع. قال ايه المراجع المحترمة، قال لما نزل النبي حتى اسمها المعرس امر مناديه فنادى. منادي كان فيه النادي كده يقعد يلف على الناس، يا مسلمين يا خلقه النبي بيبلغكم رسالتي في كان وماني. يا خلقه قال لا تطرق النساء فتجعل رجلا فلا تطرق النساء، خلاص بيعمل يلف يقول يا ناس لا تطرق النساء لا تطرق، ما تخبطوش على نسوانكم. كانوا وصلوا بالليل يعني. أما الرواية تكمل وتقول الحكاية، يقول لك فتعجل رجلان، استعجل وراح، فكلاهما وجدا مع، تفتكروا مع ايه؟ مين كده فوجد مع امرأته، وجد ايه مع امرأته، وجد رجلان، وجد رجلان، وجد ما يكره. وجد رجل ورجل، الرجل عارف ان النسوان وياهم رجالة ويقول لهم ما تروحوش لنسوانكم، بدل ما يبعت للنسوان يقول لهم يا نسوان اتقدموا وتهذبوا وخلى عند اهلكم دم وعيشوا في الطهارة والقداسة، لا يسيبهم على حل شعرهم وكمان يتسطر عليهم. دعوني اتساءل هنا يا بابا، هل كان النبي يتسطر على النساء بمنع رجالهن ان يطرقوا عليهن الابواب حتى لا يزعجوهن وهن يرتكبن الفحشاء؟ ويعلم هل كان النبي راضيا عن هذه الخيانات الزوجية؟ لأنه هل هذا نبي من عند الله الذي يبيح لرجاله المقاتلين الزنا مع السبايا وفي المقابل يبيح لزوجاتهم الزنا مع الرجال الذين لم يخرجوا للحرب؟ شيلني وشيلك بمبدأ شيلني وشيلك، ويلعب بديل وهي تلعب بديلها، ده ايه المصيبة السودة دي؟ ده ايه الدين العرة ده؟ ده ايه المبادئ الخيبة دي؟ الوارى محمد من هذه الفضايح لم يلتفت احد لاقواله، لانهم كانوا يرون اعماله المماثلة ويتخذونه أسوة حسنة في هذه الإباحية الفحشاء. حد من الأحباء المسلمين يفهمني إيه الرواية والحكاية؟ حد يقول لي إيه اللي بيحصل؟ حد يقول لي ليه محمد عمل كده يتستر عن النسوان؟ مش معقول. حقيقة أريد أن أسمع تفسيرا لهذه المهازل من أحبائنا المسلمين، ولكن كل ما أخشاه أن تكون هذه أول مرة يسمعون فيها هذه الحقائق المخزية. أحبائي المسلمين، أناشدكم أن تعيدوا قراءة التاريخ والسيرة النبوية والكتب التي تدينون بها، فقط اقرأوها بعقلية متحضرة متفتحة متحررة من قيود التخوف والسلفية العمياء. ودي حاجة ثانية، ناتي الآن إلى رواية عن محاولة اغتيال نبي الإسلام محمد. محاولة الغلال. ايه القصة؟ يحكيها ابن هشام في كتاب السيرة قائلا ان رسول الله وخلص الحرب بتاعته لي اهدت له زينب بنت الحارث وهي امرأة سلام ابن مشكم وهو كان في بيت صفية بنت حيي اهدى له شاة مشوية ويأكل منها والغريب انها قبل ما تعمل الشاه حبت تعرف رسول الله بيحب ياكل ايه من الشاه، اي جزء او اي عضو من الشاه بياكلها. فقالوا لها بيحب الدراع، فاكثرت فيها من السم وسممت بقية الشاه، عملت له سم في الشاه يعني نعجة. ثم جاءت بها الى صفية، فلما وضعتها صفية بين يدي رسول الله حضر الذراع، نزل على الذراع اكلا، وعندما لاكه اي مضغه حس بحاجه لم يستفق، وكان وياه راجل اسمه بشر ابن البراء، وبشر خد الاكل حته بتاعته وكلها وباعها. لكن الرسول لما حس بحكايه كده في بقه تفها، ما هو كان شاطر في التاس، اتاري من هنا كان دايما يتف. صح صح، شوف الواحد يا اخي لما يعيش ما يشوف يعني، فتفها. ثم قال ان هذا العظم لا يخبرني انه مسموم. ثم نادى صفية الا الشاه دي مسمومة؟ فاعترفت، قالت له فسألها الا ايه اللي خلاك بقى تعمل العملية دي يا شطرة؟ يهودية مكارة يعني، مش بدوية ساذجة يعني، يهودية مكارة. قالت له سمعت من قومي ما لم يخفى عليك، فإن كنت ملكا مجرد ملك يعني لافترحت منك، كنت نبيا حقيقة فستعرف أنها. والله برافو برافو، خلاص ساذج بسط منها. فتجاوز عنها رسول الله، اما بشر فقد سقط ميتا لتوه. وقال ابن اسحاق حدثني مروان ابن عثمان قال كان رسول الله في مرضه الذي توفى به، وهو في المرض بتاعه دخلت عليه ام بشر بنت البراء تزوره، فقال لها يا ام بشر هذا الاوان وجدت فيه انقطاع ابهري، ابهري يعني العرق المعلق بالقلب زي ما شرحوا واحد من المفسرين، قال ان ده العرق المعلق بالقلب. هيجي الكلام عنه تاني عشان اقول لكم اسمه بالظبط. يعني إن هذا الأوان وجدت فيه انقطاع أبهري العرق المعلق بقلبي من الأكلة التي أكلتها مع أخيك بخيبر. وقال ابن إسحاق إن المسلمين لا يرون أن رسول الله قد مات بسبب هذه الأكلة رغم أنه مر عليها 3 سنين. لكن حنرى في رواية ثانية كتبها ابن كثير في كتاب البداية والنهاية جزء صفحة 211 قال ايه. قال دخل الرسول على صفية ومعه بشر ابن معرور فقدمت اليهم الشاه المشوية فتناول الرسول الكتف وانتهش منها وتناول بشر عظما وانتهش منه. واذا كان اللحم للنبي واتباع باعه العظم. ويلوك الرسول نهشته من لحم الكتف ليلفظه بسرعة ويهتف بضيوفه ارفعوا ايديكم فان كتف هذه الشاه يخبرني انه مسموم. ولم يقم بشر من مكانه حتى عاد لونه كالطيلسان ويطوط بشر من نهشته ويشعر النبي بآثار السم القاتل. ده الكلام اللي بيقوله ابن كثير يعني. ويشعر النبي بآثار السم القاتل تسري في بدنه فيحتجم يومئذ. يحتجم يعني يشرط ينزل الدم من جنجتته الدم اللي فيه السم يعني. وقد حجمه مولى بني بياضة بالقرن والشفرة كانوا يربطوا كده ويشدوا يحضروا الدم وبعدين بالموس ويقطعه في الجلد علشان خاطر ينزل الدم بالسم اللي فيه شرطوه. وبقي الرسول بعد ذلك 3 سنوات ويحكي ابن كثير ويقول حتى كان وجعه الذي توفى به فقد قام ما زلت أجد من الأكل التي أكلتها من الشاه يوم خبر حتى كان هذا أوان انقطاع أبهري العرق المعلق بالقلب كما قال ابن هشام الكبر. ويعبه دلائل النبوة هو جزء 4 وصفحة 257 يقول إن الشاة المسمومة جاءت صفية هدية من قريبة لها يهودية أيضا هي زينب بنت الحارث آدتها لها لتقدمها لمحمد. نفس الرواية بس مقلوبة. ولما سأل محمد صفية لماذا اقترفت هذا العمل الشنيع وقتلت زوجي وقتلت أخي. ويدون ابن كثير قائلا اختلف هل قتلها النبي أم لا. الكلام ده موجود في البيهقي. هو البيهقي اللي قال كده اختلف العلماء على قتلها. البيهقي كتاب دلائل النبوة الجزء 4 صفحة 257. قتل صفية ولا لا محدش عارف. لو حد عارف في الروم يقول لنا. وسؤالي هنا الذي اريد له اجابة كيف لنبي ان لا يتنبأ اكان هذا الطعام مسموما ام لا قبل ان يأكله. ما عرفش ليه وهو النبي وصاحب اعجاز النبوة فين ما نتنبأش ليه راحت فين النبوة. والسؤال الثاني كيف لنبي ان يموت مسموما، الم يكن في استطاعته ان يشفي نفسه؟ مش بيشفي الناس. الم يجد بول بعير ليتداوى به في لحظتها؟ ولماذا لم يبول هو نفسه في وعاء ويشرب بوله حتى يشفي معدته وامعاءه كما فعل مع تلك المرأة المسكينة؟ ولماذا لم يحضر ذبابة ويغرقها في الشاي ثم يشربه؟ او على الاقل لماذا لم يبصق في ماء ويشربه فيشفى به كما فعل مع كثيرين؟ ايها الطبيب اشفي نفسك لو كنت طبيبا. يبقى هذه الرواية وهذه العملية تثبت انه لم يكن نبيا ولم يكن طبيبا. لم يكن نبيا بشكل مسموم، ولم يكن طبيبا فعليا صاحب معجزات، والا فكان قد شفى نفسه. اراه ان اجيب ناس لمعنات الكلام يتلوه، لمعنات الكلام يفهموه. من ان النبي في عودته من خيبر عدى على حتة لليهود برضو اسمها وادي القرى، فحاصرهم وارتجفوا وخافوا منه لما سمعوه مما فعله مع خيبر، وقالوا له احنا هنعمل زي خيبر، سيبنا نزرع الارض ونديك نصها كده سلمي. فسابه وهو راجع برضه لقى يهود تانيين في حتة اسمها فدك. يقول كتاب السيرة النبوية وبالذات ابن اسحاق، ولك قذف الله الرعب في قلوبهم. رعب يا عم المفروض الحب مش الرعب. انبياء الله يعطون حبا لا يقذفون رعبا. لكن هو اصل ده محمد. قذف الله الرعب في قلوبهم فبعثوا الى رسول الله يسألون ان يحقن دماءهم ويعطوه اموالهم، فصالحهم على النص على انه اضاف في الشرح اذا شئنا ان نخرجكم اخرجناكم وصلحوه. الغنيمة بتاعت البلدين دولة وادي القرى وفدك لم يوزعها على المسلمين، لا قال لك وانتوا حاربتم الانفال ديت من حق انا بس، الناس خافتني انا. وخدوا بالكم ان هو بيغالب، لان الناس ما خافوش منه هو بس، بخافوا من الناس اللي وياه كمان، جيش عرمرم نازل عليهم زي الجراد. لكن لا هو عايزها كده، المخرج عايز كده يا اخي، لازم تتقبل بالطريقه دي. ناتي يا احبائي لاخر نقطة في هذا المساء، في موضوع المساء. حكاية غريبة جدا. وهي اجلاء اليهود جميعا عن خيبر. يا الخطاب. والغريب انه هو عمل سبلة غريبة الشأن جدا عشان خاطر يطردهم. قال ابن اسحاق كان رسول الله يبعث عبد الله بن رواحة فيقسم سبر خيبر، يقسمه اثنين ويجيب له النصيب بتاعه. فلما توفى نبي الله أقرها أبو بكر بعده على المعاملة التي عاملهم عليها رسول الله حتى توفي، يعني يخدم الصبر. ثم أقرها عمر بن الخطاب في بدء إمارته فقط. ثم بلغ عمر أن رسول الله قال في وجاعه الذي قبضه الله فيه، يعني قبل ما يموت، قال ايه بقى وايه دي بقى اللي عايزين نحط تحتها 600 خط بالاحمر، قال ايه؟ قال لا يجتمعن، بالتأكيد كده، لا يجتمعن بجزيرة العرب دينان، الاسلام وبس، لا مسيحية ولا يهودية، لا يجتمع، لا يجتمعن بجزيرة العرب دينان. يقول ابن اسحاق ان عمر فحص عن هذا الكلام عشان يشوف ثبوته ده صح ولا لا، فلما تثبت منه ارسل الى اليهود فقال ان الله عز وجل قد اذن في جلائكم، فقد بلغني ان رسول الله قال لا يجتمعن بجزيرة العرب دينا، فمن كان عنده عدد من رسول الله فليأتني به، ومن لم يكن عنده عهد من رسول الله من اليهود فليتجهز للجلاء، خذ بعضه وورينا عرض أفاه. ولك فأجلى عمر من لم يكن عنده عهد من رسول الله. وقال ابن اسحاق عن عبد الله بن عمر أنه خرج مع اثنين من المسلمين وتفرقوا لجمع أموالهم، فاعتدي عليه ليلا وهو نائم على فراشه، ففضعت يده يديه من مرفقيه، فلما استيقظ فاستشرخ على صاحبيه فسألاه من صنع هذا بك، فقال لا أدري. فذهب إلى عمر بن الخطاب فقال عمر هذا عمل اليهود، شرفت هي كده، انا عايز اطردهم فلازم اتلزع لهم على حكايه. فاكرين زمان لما جمال عبد الناصر كان في الحكم الله يرحمه، كان اي حد يبغض من حد يقول له ايه؟ يقول له انت بتشتم جمال عبد الناصر؟ يا عم ما شتمتش ولا حاجه. يقول له لا ازاي انا سمعتك، ويروح يبلغ عنه في الملوس ويوديه ورا الشمس. فعم اتريها بقى واخدينها من عمك عمر، فعمر قال ايه؟ هذا عمل اليهود. وقام في الناس خطيبا وقال ايها الناس ان رسول الله كان عامل يهود خبر على ان نخرجهم الى شئنا، ان نخرجهم الى شئنا. وقد تعدوا على عبد الله بن عمر فدعوا يديه كما قد بلغكم، ونحن ليس لنا أعداء إلا اليهود، فمن كان له مال بخيبر فليلحق بي، فإني مخرج اليهود من خيبر. وعلى هذا الأساس طلع اليهود من خيبر، طردهم استهبال في استهبال، في إرهاب، في رعب، في معقول مش معقول. احبائي هذه صفحة اخرى تقطر بالدماء من صفحات التاريخ الاسلامي البشع ومبادئه ان يعيد العقلاء من احبائنا قراءة التاريخ بعقلية متحررة ليقفوا على حقيقة الإسلام ويبحثوا عن طريق الخلاص الحقيقي، وليسأل الله يقول له عرفني طريق خلاصك، وربنا بد أن يهديه إلى طريق الخلاص. أمين. أطلب إليك يا رب أنك تلمس القلوب والعقول فلسة نيرها، وأنك تعرف الناس طريقك، تعرف الناس خلاصك، وتعرف الناس نعمتك، لكي يتمجد اسمك القدوس في حياة الكل. آمين. شكرا لكم يا أحبائي لحسن إصغائكم، وأترك المايك للأدمنز عشان خاطر اللي عايز يشارك يتفضل.